بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أحسن الله عليك شيخ.
حياك الله يا بدر.
جزاك الله خير على البرنامج الجميل.
الله يحفظك.
شيخ، أنا عندي صديق وأنا معاه نحفظ القرآن.
نعم.
فهو يحفظ مع تعلم من التفسير من كثير مهذب.
إيه.
مختصر. وأنا أحفظه بدون مختصر ولا تفسير.
نعم.
حفظاً فقط. فمن تصرفه صحيح، أنا ولا هو؟
إن شاء الله يا بدر.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لبعض الناس يعني يتعصب لبعض الأقوال أو لشيخ معين، يتبع شيخ معين، لا يعني ما يتعصب لأقوال معين أو لمذهب معين، ما الحكم في ذلك؟ ما يسمع يعني إلا رأي ثاني الشيخ مشايخ ثاني، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للطفل الأنبوب، ما الحكم يعني أريدك، وما هي أحكامه، وهل يعني يلقى إليه بعد مدة فترة طويلة إذا ما حمله؟
إن شاء الله. حملت. واضح.
السؤال الثالث، بالنسبة للحديث من لم يدعو الله يغضب عليه، ما حكم هذا الحديث؟
إن شاء الله.
بين لي.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. تفضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اتصلت قبل الأسبوع اللي فات.
إيه.
عن من يعني القرآن اللي قلت لك بعثت فيه التحبيب.
أيوة.
أنا الحمد لله يعني درسنا في المدرسة التجويد.
أيه.
أحكام النون الساكنة والإضغام والإخفاء كلها، لكن المشكلة ما أعرف أطبقها على القرآن. يعني
أيه.
تطبيق فعلي يعني على القرآن هو هذا، لكن مخارجي في القراءة في القراءة والترتيل يعني الحمد لله ممتاز يعني. فأنا لما سمعت إجابتك والله صراحة مرة يعني انبسطت، الحمد لله.
الحمد لله.
الله يجزاك خير إن شاء الله يا رب.
عفيفة.
نعم.
ممكن تقرأين الفاتحة الآن؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله ما شاء الله. عفيفة، أنا لو أدرسك ها أعطيتك امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وش تبغين؟
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
أي بس عندك شوي، صراط الذين أنعمت عليه.
أيوة.
أي انتبه، أنعمت عليه، فأنت ما شاء الله اللهم بارك. وأقولي لأختك مثل ما وصيتك أنك تنتبه، تشجعك ما تحبطك، بارك الله فيك وأنت على خير. ومثل ما قلت لك، أنا ما أقول مجاملة، ما شاء الله اللهم بارك، قراءة ممتازة وسليمة.
والله الله يبشرك بالجنة إن شاء الله.
يا مرحبا. مرحبا عفيفة.
وعندي سؤال لو سمحت.
تفضلي تفضلي.
طيب، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة صح؟
إيه نعم.
طب أنا لو صلينا خارج المسجد يعني في التوسعة، يعني نفس الشيء ولا لازم يكون جوه في الحرم؟
إن شاء الله.
في سؤال برضو، يعني ما أكون أصلي أنا في الصحن والكعبة قدامي، يعني هل أنظر للكعبة ولا موضع السجود في الصلاة؟ أنا في الصلاة.
إيه نعم.
هل التكبيرة، يعني يقولوا إن في التكبيرة في الصلاة، في كل تكبيرة لها عشر حسنات، هل هذا صحيح؟
في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة؟
إيه، لما نكبر نقول الله أكبر، لما نسجد نركع، يعني كل تكبيرة لها عشر حسنات، يقول هل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا حبيبي.
جزاك الله ألف.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. من؟ تماظر، تفضل يا تماظر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا حابة أسأل عن عن أمي. سابقا كانت مريضة سرطان وكانت تعالج بالكيماوي.
إيه؟
بعد ذلك صارت تتعالج بعلاج الهرمون.
نعم.
فالناس قالوا لها وقالوها يعني أنك مستحقة لصرف عليك مال من الدولة من عن طريق الضمان الاجتماعي. فراحت للدكتور وأعطاها تقرير بحالتها يعني بحالتها كاملة وأنت تتعالج بالعلاج الهرموني مش الكيماوي.
نعم.
فلما قدمت يعني التقرير الطبي حق الضمان الاجتماعي رفضوا، قالوا إن لازم يكون العلاج بالكيماوي، يعني ما يعطون المال إلا حق العلاج الكيماوي.
نعم.
وبعد فترة رجعت مرة ثانية شخص من الأشخاص يعني توسط لها في الضمان الاجتماعي، قدم تقريرها إنها أيضا تتعالج بالعلاج الهرموني وصف كامل لحالتها، فهم تقديرا لحالتها صرفوا لها علاج يعني صرفوا لها مال يعني يكون المبلغ يعني حقه هذا أقل من المال اللي يعطونه حق الكيماوي.
إيه؟
فهي الآن تقول هل يعني بعد ما أخذت المال وكذا تقول بس إنها يعني يمكن أخذت مال مش من حقها يعني.
لكن يا تماظر بالنسبة للأخ اللي توسط أخبرهم الحقيقة ما كذب.
أيوة أيوة أيوة، وهم نظرا لحالتها يعني.
إيه؟
لأن التقرير موجود فيه الحقيقة كاملة يعني.
نعم.
هرموني.
واضح واضح أختي واضح، أبشر. تفضل تفضل.
أيضا عن أمي، كانت سابقا مسافرة بالطيارة والمضيف أعطاهم البطانيات.
نعم.
فلما جاءت تنزل من الطيارة وصلت يعني المنطقة يعني اللي معاها في الرحلة قالوا لها عادي تاخذين معك هذه البطانية. أخذتها أمي بكيستها وكذا وحطتها يعني عندها في البيت ما استخدمتها ولا شيء. بعد فترة سألت طيار من اللي يشتغلون في الخطوط السعودية وقالت هل يجوز أن نأخذ هذه البطانيات؟
أيوة.
فأخبرها قالها لا هذه مش من حق المسافرين إلا أن يأذن لكم المضيف. طبعا أمي أخذتها من دون أن يأذن لها المضيف.
نعم.
والآن أمي الآن متحسفة على هذا الشيء، البطانية موجودة بكيستها يعني ما تدري إيش تسوي فيها. فالله يعطيك العافية، ممكن تعطينا يعني حل هذا الموضوع؟
أبشري. ما
الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله يا أبو صالح. مرحبا.
والله عندي سؤالين طول عمرك.
تفضل.
السؤال الأول الله يحفظك، يعني نسمع يعني ما عرفنا هل هو يعني جاء في حديث أو في سيرة يقول من أراد يلعن نفسه فليكذب.
من أراد
يلعن نفسه وانتو بكرامة فليكذب.
يلعن نفسه ها؟
أيوة.
فليكذب.
يكذب يعني.
إيه.
أيوة.
وشلون يعني شلون يلعن نفسه ويكذب؟
لا يقول من أراد يعني يكذب أو يلعن نفسه يعني إذا جاب كذبة قصدي يعني يكذب.
إيه يعني قصدك
يعني هل اللعنة يعني مثلا تجوز عليه؟
يعني الكذب سبب من أسباب اللعنة اللي تحل عليه.
أيوة.
طيب.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يحفظك، حتى ما يعني قرأنا في القرآن أو في السيرة في 4 كتب يعني سماوية نزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
هل تحف إبراهيم وموسى تعتبر يعني من الكتب هذه؟
إن شاء الله.
الله يحفظكم.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
الله يسلمك. شيخنا عندي سؤالين.
إي.
إنزين السؤال الأول، عندي ما شاء الله يعني عيالي فيرقدون ويوم أوعيهم من الرقاد يعني صعب جدا إن يقومون للصلاة الفجر يعني.
نعم.
حتى يوم أحيانا بعد صلاة الظهر وتي يعني فأتعب وياهم، يوم أتعب يعني أخليهم رقود.
نعم.
ويوم يقوموا يصلوا أي وقت يعني قبل الظهر الساعة 10 يعني أي وقت يقوموا يصلوا.
نعم.
بس أنا أتعب وياهم.
نعم.
قوي يعني.
نعم. الله يعيننا وياك.
ما أدري يعني شو أسوي وياهم. بعدين أبو سيد أعرف أوقات الصلاة يعني من وقت أذان الفجر يعني ليها أوقات ثانية ولا لا؟
لا قصدك سنة الفجر؟
لا، مرة أنا سمعت كلام يعني إن أنت قلت إن في أوقات للصلاة يعني مثلا في الصلاة هي وقتها يعني.
أي.
أمرنا لها أن نصليها في الوقت اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيه.
نعم.
ففي تقول يعني ممكن يكون يعني الساعة 10 أو 11 يعني ممكن يصلي صلاة الفجر.
ها يعني قصدك القضاء يعني.
أيوة.
أي نعم. نعم
يعني هم بيكونوا رقود، أنا صراحة وايد أتعب وياهم ما بشوي يعني.
نعم الله يعينك الله يعينك.
والله يعني ساعات بعد أقول يعني يوم ما يقومون من رقد يصلوا أقول يعني أنا السبب إن ما لحيت عليهم يعني.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا مرحبا أختي مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة عندي بالأمس، الأخ فيصل من الكويت باقي له سؤالين. سأل فيصل عن السجود، هل يكون بتقديم اليدين أم بتقديم الركبتين؟ فيصل بارك الله فيك، هذه من المسائل التي حولها خلاف عريض وطويل وقوي أيضا في القديم والحديث، في مسألة هل النزول بالنسبة للمصلي ينزل بيديه أم ينزل بركبتيه إذا أراد السجود. فيه قولان لأهل العلم، جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه ينزل بركبتيه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم على أنه ينزل بركبتيه، والقول الثاني قالوا بأنه ينزل بيديه، ينزل بيديه، والخلاف في هذا مشهور ومعروف، وسبب ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والزيادات التي جاءت في الحديث محل بحث عند أهل العلم، مسألة طويلة وفيها مصنفات. ولكن أنبه إلى مسألتين، أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى، بإجماع العلماء، بإجماع العلماء على أن من نزل بيده أو من نزل بركبته صلاة صحيحة ولله الحمد والمن، وهذا فضل من الله عز وجل، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينكر على هذا أو ينكر على هذا. من نزل بيده أو بركبته صلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. لكن هذا راجع لاجتهاد مثلا العالم أو طالب العلم لما يبحث المسألة مثلا بحث متعمق، هو يمتلك الأدوات، عنده القدرة على التمييز بين الأقوال وبين الأدلة، ممكن هو اللي يطبق هذا. لكن بالنسبة للصلاة صحيح. التنبيه الثاني، لا يجوز ويحرم أن يجعل من هذا الموضوع سبب من أسباب الولاء والبراء والاختلاف بين الناس، لأنه وللأسف الشديد بعض الناس يجعل من هذه المسألة قضية القضايا، وتجده ينكر على الناس ويوالي هذا ويعادي هذا على مسألة هي سنة من السنن، يعني كما يعني يذكر العلماء هي من جملة السنن، ذكروا بأنها من جملة السنن، وحتى لو قالوا بالنهي قالوا مصروف إلى الكراهة، مصروف لا يبرك قالوا مصروف إلى الكراهة. والمعنى يا أخي الفاضل أنه لا يجوز أن تجعل هذه المسألة محل الولاء والبراء، ولا محل الانتصاب والانتصار، ولا محل تفريق الناس، وإنما يترك الناس على ما هم عليه. أنا أحببت أن أنبه على هذا لأني أنا على علم بأن بعض الناس محب للسنة لكن يخطئ الأسلوب والطريقة، ولا يمكن أبدا لحكم شرعي أن يكون سبب من أسباب تفريق المسلمين. وأي مسألة سببت فرقة إما أن يكون الضعيف، إما أن يكون الدليل ضعيف، أو الخطأ في المستدل، أو الخطأ في المستدل، فتنبه لهذا. فيصل يسأل أو يريد نصيحة لمن ابتلي بالتدخين. النصيحة لمن ابتلي بالتدخين أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن مثل هذا العمل الذي حرمه كثير من أهل العلم وكرهه آخرون، ويكاد الآن الأمر يكون محل إجماع عند العلماء بحرمة التدخين، يكاد، أنا ما أقول يكاد. لماذا؟ وذلك للتقارير الطبية وللإنذارات الصحية التي تطلقها الوزارات والدول حينما تحذر من التدخين، وأن التدخين سبب رئيس من أسباب كثير من الأمراض وأهمها وأخطرها السرطانات، عافانا الله وإياكم جميع المسلمين. والتدخين إذا تأملنا فيه نجده بأنه يدخل ضمن قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وباتفاق العقلاء على أن التدخين إذا أردنا أن نصنفه هل هو من الطيبات أم من الخبائث، باتفاق العقلاء بأنه من الخبائث وليس من الطيبات. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يقتل الإنسان نفسه، وبين عليه الصلاة والسلام بأن من تحسى سما في الدنيا فمات بسببه تحساه في نار جهنم. والتدخين من جملة
السموم المؤثرة. ولذلك أنا حقيقة طلعت على أحد العيادات، عيادات مكافحة التدخين من أحد الفضلاء، وأراني صور للرئتين وللمريء ولي يعني أشياء بالنسبة للمدخنين، والله مقززة ومنفرة وبشعة جدا، حيث أن التدخين هذا يعني يصنع صنع خطير جدا في جسد الإنسان. وربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. والإنسان يستطيع يجاهد نفسه. الآن بعض الناس يعني لو قالها الطبيب ممنوع تأكل اللحم الأحمر، ممنوع تأكل النشويات مثلا يمتنع حفاظا على الصحة. طيب العقلاء كلهم متفقوا على أن التدخين مضر، ولا يذكر ولا فائدة واحدة في التدخين، التدخين ولا فائدة. الخمر قال جل وعلا يعني ذكر فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن فيه يمكن في التجارة يعني قصد الدنيا مع حرمته حرام. التدخين ولا فائدة. وأيضا الشريعة جاءت بالمحافظة على مقاصد الخلق الخمسة، ومن جملتها المال، من جملتها النفس، والتدخين حرق للمال. الآن لو أخذنا شفنا رجل ماسك 10 دراهم ولا 20 درهم ويحرقها مثلا، ماذا نحكم؟ نقول مجنون هذا. أنت الآن قاعد تحرق مالك وجسدك، ليس فقط المال، تحرق مالك وتحرق رئتيك وتحرق الجسد هذا الذي هو ليس ملك لك إنما ملك لله، وأنت مطالب بالمحافظة عليه وبالصيانة. ولذلك أنا يعني نصيحتي لإخواني، والله نصيحة حبية، نصيحة أخوية، نصيحة رحمة، هذا الدخان لا خير فيه، فيه إسراف، فيه تبذير، فيه إهلاك للنفس، فيه موت بطيء. يعني الإنسان يقتل نفسه بمثل هذه الصورة، موت بطيء. كثير من الناس ماتوا بسبب الدخان. وأتمنى من كل مدخن أن يزور العيادات هذه التي حقيقة تطوع فيها كثير من الفضلاء الحريصين على الناس وحريصين على صحة الناس، يزورونها ويفتشوا في الصور، يشوفوا الملفات، يشوفوا الوفيات الذين يعني كانت سبب الوفاة هي مثل هذه الأشياء. زد على ذلك أن الإنسان يجب أن يراقب الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه. تدخين من المفترات، والخروج منه يحتاج إلى مجاهدة نفس وخطوات عملية، وعيادات مكافحة التدخين حقيقة توفر مثل هذا البرنامج اللي يستطيع من خلاله المدمن على الدخان أنه يتخلص من هذا الأمر. بدر من الشارقة يقول أنا وصديق لي نحفظ القرآن، يقول هو يحفظ مع قراءة تفسير مختصر بن كثير، يقول أنا مقتصر على الحفظ، يقول أيهما يعني أحسن وأيهما أفضل؟ كلاكما أو كليكما محسنين يا بدر، بارك الله فيك، كثر الله أمثالك، وجميل والله أن نسمع مثل هذه الصحبة الطيبة الصالحة، يعني يجتمعون على طاعة الله وعلى حفظ كتاب الله وعلى حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة في التفسير، هذا شيء عظيم وجميل. وأما الأفضلية فأنت محسن وصديقك محسن. وهذه المسألة يا بدر ترجع لطبيعة الإنسان. في من الناس اللهم بارك عنده القدرة أنه يعني يحفظ سريع، ومع الحفظ ممكن يقرأ في التفسير، وفي ناس لا، القراءة في التفسير تشوش عليه، فما نستطيع نقول أنت أفضل أو هو أفضل، هي على حسب الحال والقدرة. ولذلك أنت إذا قلت والله أنا يصعب علي أريد أنني أحفظ القرآن كامل أو أحفظ مثلا أغلب القرآن ولا يعني يكون هناك مثلا شيء يعيقني مثلا، استمر في هذا. وصاحبك إذا كان ما شاء الله يعني عنده القدرة على أن يحفظ ويقرأ في التفسير أيضا، هذا شيء جيد. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يتعصب لبعض الأقوال وبعض المذاهب أو بعض الشيوخ مثلا، لا يسمع إلا لواحد. يا علي بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتعصب لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر أجمع عليه أهل الإسلام. ولذلك طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام تكون بالاستسلام لهما وبالوقوف على قنطرة التسليم لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قل جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال جل وعلا: إنك لا يقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والنصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما ما سوى القرآن والسنة فينظر، فإن كان الصحابة أجمعوا على شيء فقولهم أيضا يتعصب له، وأما إذا اختلفوا في مسألة فنستعمل المدركات العلمية ونستعمل الخطوات التي يستعملها أهل العلم في قضية الترجيح بين القولين. ولذلك نجد علماء الأصول يقولون من أهل العلم من يقولون بأن قول الصحابي حجة مطلقا، ومن أهل العلم من يقول قول الصحابي ليس حجة مطلقا، ومنهم من توسط، وهذا والحق. فإن كان قول الصحابي لم يخالف أحد فهذا إجماع سكوتي، وأما إن كان قد خالفه أحد فتبدأ عملية الترجيح بين القولين باستخدام واستعمال المدركات العلمية المعروفة، وليست قضية هوى وتشهي فينظر في القول. وأما من سوى ذلك فالجميع متفق على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد كلمتهم السواء التي اتفقوا عليها من دون اجتماع، لكن هكذا كانوا يقولون: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر. وكان يقولون: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. وكان يقول الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا سفيان ولا كذا، وخذ من حيث أخذوا، لأن هؤلاء أخذوا من القرآن ومن السنة. فلا يجوز للشخص أن يجعل شيخا أو شخصا محلا للانتصاب والانتصار والولاء والبراء، بحيث أنه يجعل الحق منحصر فيه. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. الحق ليس متمثل في العلماء أو الدعاة أو كذا، لا، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فكلنا نخطئ ونصيب. الآن الأئمة الأكابر الأماثل هؤلاء أصحاب المدارس الفقهية مثلا، نجد لهم مثلا روايات أو أكثر من قول. لماذا؟ لأنه يقول القول فيطلع عليه من الغد إما بنصيحة ناصح، وإما بتوسيع قراءة واطلاع، وإما بتفطن بعد ذهول، فيرجع إليه ولا يبالي، ويستغفرون الله جل وعلا. الإمام أحمد كان ذكر له أكثر من 6 روايات أحيانا. الإمام مالك يفتي بالشيء فيقول له بعض طلابه بأن هذا فيه أثر أو فيه حديث، فيرجع من كرسيه من الغد ويعتذر ويقول: هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الخطأ الكبير أن يجعل الناس بعض الأشخاص محل الانتصار والانتصاب والولاء والبراء، ويجعل الشخص الحق ماثلا في هذا الشخص. هذا غلط. نحن ديننا ولله الحمد الحق الذي نتعصب له في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني يا علي حينما نقول هذا الكلام أننا نزري بين العلماء، أو أننا نحتقر العلماء، أو أننا والله نسقط هيبة العلماء. أبدا أبدا ما يجوز هذا العمل أبدا. وإنما العلماء تبقى لهم الحشمة، وتبقى لهم المكانة والمكانة والمنزلة، ولا يجوز إسقاطهم. لكن نحن مثل ما قال بعض العلماء لما قال لهم بأن الإمام أحمد بهذا، قال: أحمد بن حنبل حبيب إلينا، لكن الحق أحب إلينا من أحمد. الله أكبر. لكن الحق أحب إلينا من أحمد. الصحابة فيما بينهم كان يرجع بعضهم إلى بعض. عمر بن الخطاب في قضية الاستئذان لما استأذن بعض الصحابة إليه ورجع فما أذن له، بعدين ناداه قال: لماذا لم تدخل؟ لماذا لم كذا؟ قال: استأذنت 3 فلم تأذن لي. قال: من أين لك هذا؟ قال: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال: تني بشاهد وإلا أوجعت ظهرك ضربا. يعني لأن عمر ما كان محيط بكل شيء مثل أبو هريرة. أبو هريرة كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. عمر يذهب إلى السوق ويذهب إلى بستانه مثل أبو بكر الصديق وبقية الصحابة، فأتاه بشاهد فقال إنما أردت أن أتثبت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بأن هذه المسألة حقيقة الكلام فيها طويل، لكن عموما هذا هو الذي ذكره العلماء في قضية التعامل مع الأقوال ومع الأشخاص ومع المذاهب. علي يسأل عن حكم طفل الأنابيب. الأصل في أطفال الأنابيب المنع يا علي، بارك الله فيك. الأصل في هذه المسألة المنع إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك واحتاج إليه، مثل أن يعني يقرر الأطباء بأن هذين الزوجين لا يمكن أن يحصل بينهما حمل إلا بهذه الطريقة، وذلك إما لضعف عند الزوج أو لضعف عند الزوجة مثلا. أما إذا كان تأخر طبيعي، لأن من الناس من يقلق شوي عنده مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات ما حملت المرأة، الرجل سليم والمرأة سليمة، التقارير كلها الطبية سليمة، فهنا يلجؤون. أنا لا أنصح بهذا، ومن أهل العلم من يمنع، لأن اللجوء إلى عملية أطفال الأنابيب إنما للضرورة والحاجة. وهذه المسألة هي من يعني يترك الإنسان الأمر لله عز وجل. وأنا أعرف أناس بقوا 12 سنة ثم وفقهم الله بأولاد، ومنهم من بقي 7 سنوات ومنهم 10 سنوات، أعرف وأعتقد يشاهدوني لأني أعرفهم جيدا الحمد لله بشكل طبيعي، وفتح الله عز وجل لهم يعني باب الذرية. فلذلك أنا لا أنصح بالإقدام على شخص ما عنده مشكلة. أما اللي عنده مشكلة والتقارير الطبية كلها قالت بأنه لابد، ما يمكن إلا بهذه الطريقة، ممكن بالشروط التي يذكرها العلماء بأن المرأة تلقح يعني تقوم على التلقيح طبيبة، ويعني لا تكشف يعني بالنسبة لعورتها أكثر من قدر الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. يلا يلا يا أم أحمد بن عمان على السريع لو سمحتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. أنا عندي سؤال. الأول أن بنت تدرس يعني في عمان بس بعيد، منطقة بعيدة.
إيه.
وتداوم من السبت وترجع الخميس، يعني قدر 200 كيلو زيادة بعد.
إيه.
تداومها، هل يجوز هناك يعني تجمع وتقصر الصلوات؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
سؤال ثاني.
إيه.
أنا تنسوي عملية حرقولي وظهري قبل 3 سنوات، وأصلي عكس تمديك الفترة لين توقت، حاولت بصلي يعني على الأرض أنا واقفة ما قدرت، عاد أصلي على الكرسي مرة ثانية ولا أصلي في الأرض أنا جالسة؟
يعني تستطيعين الصلاة على الأرض؟
هي على الأرض أستطيع، بس أقوم وأجلس ما أقدر، أتعب شوية عندي القلب شوية وأتعب النسخ.
لكن بالنسبة للكرسي تستطيعين القيام؟
هي
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
والسؤال الثالث، زوجي يتكلم يعني يكلم حريم وأنا أجلس أصوخ وراء الباب، يعني أصوخ وراء الباب، يعني علي شيء أنا أصوخ وراء الباب ولا عادي؟
إيش سويتي أنت؟ زوجك يكلم نساء؟
إيه يتكلم نساء وراء الباب، يعني تليفون وأنا أسمع أصوخ وراء الباب.
إيه تتسمعين عليه ها؟
إيه إيه ونكلم.
إن شاء الله يا أم أحمد.
أشكر يا شيخ الله يخليك.
مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. عندي علي من عمان يسأل، يقول حديث من لم يدعو الله يغضب عليه. يا علي بارك الله فيك، هذا الحديث الذي أحفظه من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا يشير إلى أن الذي لا يسأل الله عز وجل كأنه مستغن عن الله، وهذا من سوء الأدب في التعامل العبد مع ربه. ولذلك الإنسان لديه فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا لديه الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال جل وعلا وتقدس. فحاجة العبد إلى ربه حاجة ضرورية لا تنفك ولا لحظة. ولذلك من الأدعية المشروعة، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. فالإنسان محتاج إلى ربه في كل لحظة. الآن الماء الذي تشربه لو حبس في بطنك هلكت، فأنت تحتاج إلى أن تسأل الله عز وجل أن يعافيك. وأن ولذلك من الأدعية في أذكار الصباح نسأل اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فالإنسان نعم الله كثيرة عليه، فلا بد أن يستحضر هذا المعنى ويسأل الله على الدوام. عفيفة من السعودية. طبعا عفيفة تذكرت سؤالها فيما سبق بأنها كانت تقرأ، يعني تقول عندي إشكالات في التجويد أختها طبعا قالت لها كلام سببت لها نوع من الإحباط. الحمد لله يعني نفخنا فيها روح الجد وعطيناها بعض الكلام، والآن اليوم أثبتت لنا عفيفة بأن اللهم بارك، قراءتها سليمة وطيبة. وهذه رسالة لكل من يشاهدني، أعين الناس على الخير، أعين الناس على الخير، لا تكونوا حجر عثرة في طريق هؤلاء السائرين إلى مثل هذه الأعمال الطيبة. ولذلك عائشة كانت تقول لا تبغضوا العبادة، لا تبغضوا الله إلى عباده. قال لها عبيد بن عمرو أو عمرو بن عبيد، قال لها وكيف ذلك يا أمنا؟ قالت يقوم أحدكم فيصلي فيطيل الصلاة، ويخطب فيطيل الخطبة. فيعني ينبغي للناس أن يحببوا العبادة إلى الناس، أن يحببوا حفظ القرآن إلى الناس. وبعدين الآن السؤال، من الذي قال بأنه لازم الواحد يقرأ القرآن قراءة يعني مثل ما يقرأها القراء والحفاظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع اللي علمنا ووجهنا وبين لنا يقول الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ما معنى يتتعتع؟ يعني يهجي القرآن تهجئة ويقرأه قراءة بصعوبة، كيف ما شاء الله عفيف اللهم بارك قراءتها غاية في الروعة والجمال. هنيئا لك يا عفيفة، واستمر في هذا الطريق وزيد من حفظك، واعتني ببعض الأحكام اللي تعتقدين أنت بأنك تحتاجين إليها. عفيفة تسأل عن الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة للتوسعة، تقول هل تأخذ نفس حكم 100,000 يعني صلاة؟ نعم، كل ما أحيط بالكعبة من المسجد سواء يعني البناء الأول أو التوسعة الجديدة كله يأخذ حكم الصلاة في الحرم. بل أزيدك أمر آخر، وهو الصلاة في الحرم، منطقة الحرم وليس المسجد الحرام، لها حكم الصلاة في المسجد الحرام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان خارج مكة، لما يأتي ليصلي يدخل إلى منطقة الحرم الحدود يعني، لكن هذا لا يفعله الإنسان تساهلا وتكاسلا، وإنما يحرص على الصلاة في المسجد الحرام. عفيفة تقول إذا صليت في الصحن والكعبة أمامي، النظر أين يكون؟ يكون إلى محل السجود. يا عفيفة بارك الله فيك، يكون إلى محل السجود في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وما ورد بأنه ينظر إلى الكعبة لا، وإنما كلام العلماء قالوا إذا كان يشاهد الكعبة يتجه إلى عين الكعبة. أخذ من هذا بعض الفقهاء فهموا من هذا أنه عينه إلى الكعبة، لا، وإنما عين الكعبة يعني ذات الكعبة، يعني بناء الكعبة يتجه إليه، ما يتجه إلى جهة أخرى وهو ينظر إلى الكعبة. أما الذي لا يرى الكعبة فيتجه إلى جهتها، هذا المعنى. عفيفة تقول هل يعني هناك حديث أن في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة 10 حسنات؟ عفيفة أخت الفاضلة في حدود اطلاعي وعلمي لا أحفظ في هذا شيء، لا أحفظ في هذا شيء أن في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة 10 حسنات، ما أعتقد بأنه ورد في هذا شيء، وإنما الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وأن الإنسان إذا صلى أتي بذنوبه على رأسه، فإذا ركع وسجد ذهبت ذنوبه، شيء من هذه الأحاديث. أما أيضا الخطوات إلى المسجد حسنة، رفع رجله بحسنة وحطها بخطيئة يعني محو خطيئة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم في فضائل الصلاة. تماضل من السعودية تقول الوالدة سابقا كانت مبتلات بمرض السرطان، وكانت تأخذ الكيماوي، بعدين يعني نصحت بأن تأخذ يعني علاج هرموني، تقول بأن لما أتت الضمان الاجتماعي قالوا لا، المقرر عندنا الكيماوي، ما نعطيك شيء من هذا. فوسطت شخص فذهب وعرض لهم الحالة والقضية، وقال لهم بأنها محتاجة إلى علاج هرموني وحالتها المادية كذا وكذا، وافقوا عطوها. تقول الوالدة دخلها شك، هل عليها شيء؟ أبدا ما عليها شيء، ما دام الرجل الذي دخل وأعطى بيّن الصورة والحالة ولم يكذب في هذا ولم يغش، وإنما قال هذه الحالة وأعطوها، صدقيني بأنه ما دام التقرير مكتوب في هذا لا يستطيع ولا يجرؤ موظف أنه يخالف النظام، لأن أحيانا قد يكون النظام فيه مرونة، فممكن تقدير الحالة فأعطاها. ولذلك طمئن الوالدة ما دام أنهم لم الحمد لله لا هي ولا الشافع الذي شفع في موضعه لم يكذب ولم يدلس ولم يغش، الوضع طبيعي ولله الحمد والمنة، وطمنيها ولا توسوس في مثل هذا الأمر. تماضر أيضا تقول: الوالدة كانت مسافرة وطلبت بطانية في الرحلة، ثم لما أرادت النزول قال لها بعض المسافرين خذيها معك هذه من حق لك، بعدين تقول سأل الطيار قال لا إلا بإذن المضيف، قالت أنا ما استأذنت المضيف، تسأل الآن ما العمل؟ العمل سهل جدا، وهي المرور على أكبر أقرب مركز لشركة الطيران إذا كانت مثلا نفس البلد، تقولون والله هذه أخذناها من الطائرة يعني خطأ، فتعطونهم إياه، هذا أقرب يعني وأفضل حل يا تماضر بارك الله فيك، تروحين أنت ولا أحد أخوانك يودونها ويقولون سامحونا، أو يحصل اتصال بمركز مثلا العمليات في الطيران هذا أو جهة معينة تخاطبون الإدارة، والله بطانية كذا وكذا وكنا نظن بأنها من حق الراكب، تبين أن خلاف ذلك يعني شهادة الطيار، فماذا تقترحون؟ قالوا لكم جيبوها ودوها، قالوا لكم مسامحين. أبو صالح من أبو ظبي يقول يعني نسمع دائما بعض الناس يقول من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. أخوي الفاضل هذا ليس فيه يعني نص حديث ولا، لكن معناه تقريبا صحيح، فإن الكذب من كبائر الذنوب من عظائم الآثام وخطيئة من الخطايا الكبيرة، ولا يليق بالمسلم أن يكذب ولذلك يجتنب الإنسان الكذب، لكن هل ورد حديث بمثل هذه الصيغة؟ الجواب لا. أبو صالح يسأل عن الكتب السماوية، يقول هل صحف إبراهيم وموسى من الكتب السماوية؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، نعم هي من الصحف السماوية، والكتب التي جاءت في القرآن هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى كما في آخر سورة الأعلى في صحف إبراهيم وموسى. أم محمد من رأس الخيمة تقول عيالي يرقدون وما أستطيع أني أصحيهم إلى صلاة الفجر، تقول ما يصحون إلا قريب صلاة الظهر، يعني تقول أعاني منهم معاناة شديدة. وأيضا مسألة الأوقات تقول يعني أنا سمعت بأنه ممكن يقضون الصلاة في وقت صلاة يقضون الفجر في وقت صلاة الضحى. أم أحمد بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يصلحنا وأن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين وأن يبارك لنا ولكم ولهم إنه خير مسؤول. بالنسبة للأولاد لا شك بأن تربيتهم تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى تعب، ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبالنسبة لأولادك أختي الفاضلة يعني لابد أن تبحثي ما هو السبب في عدم قيامهم لصلاة الفجر، فقد يكون التأخر في السهر، يعني يتأخرون يسهرون متأخرين، فتحتاجين بارك الله فيك أنك أنت والدهم يوجههم إلى قضية النوم المبكر، النوم المبكر. الأمر الثاني قضية الأكل أيضا سبب من أسباب يعني ثقل الرأس وثقل البدن، فيعني مثلا تأخير العشاء هذا من الأشياء المضرة بالنسبة لمن يعني أراد القيام إلى صلاة الفجر فيثقل عليه القيام. كذلك المعاصي والذنوب والآثام سبب من أسباب الثقل، نسأل الله ثقل الروح، فما يستطيع الإنسان أن يقوم إلى صلاة الفجر بسبب أنه يبات وينام على معصية. وللأسف الشديد كثير من الأولاد يعني لديهم بعض الممارسات الخاطئة والمغلوطة في مثلا التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه قد تؤثر على قلوبهم وعلى أرواحهم. والأمر الآخر يعني احرصي في هذا الوقت يا أختي الفاضلة أم محمد، احرصي على قضية الترغيب أكثر من الترهيب، لأن الوقت الحالي من المهم جدا أن يكون عند الإنسان حكمة، يكون عند الإنسان يعني نظر إلى الزمان والواقع، فاحرصي على كثرة ترغيبهم، وأيضا بيان ما يعده الله عز وجل لمن يحرص على صلاة الفجر كونه في ذمة الله، وكون الملائكة تشهد يعني ملائكة الليل والنهار يشهدون المصلين في صلاة الفجر، والله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من صفات المنافقين التخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء، والمسلم لا يليق به أن يتخلق بأخلاق المنافقين ولا أن يتلبس بشيء من صفاتهم. واحرصي بارك الله فيك واكثري لهم من الدعاء ولا تيأسين في سجودك وفي صلاتك وخالص صلاتك، وإن شاء الله ما دام أنك أنت صالحة وأبوهم صالح والبيت كله صلاح سيصلحون بإذن الله تعالى، كما قال تعالى وكان أبوهما صالحا، ولذلك صلاح الآباء يؤثر في الأولاد من حيث الصلاح بإذن الله جل وعلا. أكثري لهم من الدعاء ولا تيأسي يا أخت الفاضلة. والبالغ منهم أنا أنصحك وأنصح كل أحد أنك تجلسين مع جلسة تقولي له أنت الآن معك سقاؤك وحذاؤك، أنت الآن مكلف، الآن بدأ يجري عليك القلم منذ أن يبلغ الولد جرى عليه القلم، فتنصحينه تقول الآن الله عز وجل سيسأل، أنا في الفترة الماضية مسؤول عنك، الله بيحاسبني، الآن بيحاسبك أنت، أنت المحاسب الآن، أنا ما لي علاقة، أنت محاسب عند الله بمجرد أن بلغت. ولذلك هذا الكلام سيؤثر فيه بإذن الله، وستزرعين فيه أيضا الثقة، وستزرعين فيه المراقبة لله عز وجل، وبإذن الله جل وعلا مع الوقت إن شاء الله. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يهمل يقول خلاص ما دام أنه بلغ خلاص، لا، ينبه وبرفق وبلين ومثل ما وصيتك بالدعاء لهم. أما قضية الصلوات، نعم يا أخت الفاضلة، فاللي يستيقظ وقد فاتته صلاة الفجر يجب عليه أن يصليها مباشرة، سواء استيقظ بعد طلوع الشمس أو في وقت الضحى أو حتى بعد دخول وقت الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، مع التوبة والاستغفار، طبعا مع التوبة والاستغفار والندم، لأن هذه خطيئة كبيرة وذنب عظيم. بعض الناس الآن يعتقد الذنب فقط هو المعصية، لا، اللي أعظم من المعصية ترك الواجب، ترك الفريضة، هذا أعظم من المعصية. فاللي يترك صلاة الفجر متعمدا هذا على خطر، على خطر، ولو قرأوا أقوال أهل العلم والله ما أعتقد أن أحد عنده مسكة إيمان أو مسكة عقل أنه يترك مثل هذه الصلاة. كلام العلماء خطير، خطير في قضية يعني التساهل في ترك صلاة الفجر تعمدا. أم أحمد من عمان تقول عندي بنت تدرس في منطقة بعيدة تبلغ المسافة 200 كيلو من السبت إلى الخميس، تقول هل تقصر هناك؟ الجواب لا يا أم أحمد، الله يرضى عليك، قولي لبنتك إذا وصلت هناك تصلي الصلوات بأوقاتها، ما دام أن تبقى من السبت إلى الخميس فهذه إقامة ثانية، لكن وهي راجعة في الطريق إذا أدركتها الصلاة في محطة ولا في مكان ممكن أنها تجمع وتقصر، لأن هذا يصدق عليه اسم السفر لغة وشرعا. أم أحمد تقول مسوية عملية في ظهرها، تقول كنت أصلي على الكرسي ثم جلست على الأرض، تقول الآن يعني بالنسبة لي هل أرجع إلى الأرض أم أرجع إلى الكرسي؟ تقول بالنسبة للكرسي أقوم، وبالنسبة للأرض لا، ممكن أنني أسجد، أيهما أفضل؟ الأفضل جلوسك على الأرض، لأن السجود أفضل من القيام، فأنت إذا جلست على الأرض أو مأتي بالركوع ثم سجدت سجود طبيعي أفضل من كونك تجلسين على الكرسي ولا تسجدين، بارك الله فيك، فيسقط عنك القيام لهذا السبب. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أم أحمد تقول زوجي يكلم حريم وأنا أتصنت عليه من وراء الباب، ما حكم ذلك؟ ما ينبغي لك يا أم أحمد وأنت امرأة صالحة أن تتخلقي بهذا الخلق، ما ليس جيدا، وزوجك الله عز وجل هو الذي يحاسبه، لكن أكثري لزوجك من النصيحة الحبية اللينة الرفيقة، حاولي قدر المستطاع أن تستكشفي ما الذي ينقصه، لأن من الأزواج من يعاني نقص مثلا في علاقته الزوجية، فاقترحي عليه بدل ما يلجأ إلى الحرام أنه يلجأ إلى الحلال، قولي له تزوج ما فيها شيء، أو تكتشفين أنت بأنه مجرد فقط شهوة أو عبث أو لعب مثلا، فذكرين بالله، يعني حاولي قدر المستطاع أن تبعثي له رسالة من دون مباشرة، قولي له ناقصك شيء، مقصرة بحقك أنا شيء مثلا، سامحني يمكن أنا مقصرة ولا شيء من هذا الكلام، ترى الرجال يشعرون يشعرون بهذا. بارك الله فيك يا محمد، واتركي قضية التصنت، لا بالأذن ولا التجسس على الجوال ولا على المحفظة ولا على شيء من هذا، هذا ما يليق بالمسلم أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق. انتهت الأسئلة والحمد لله، أيضا مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة مسجلة عبر إجابة على أسئلة الواتساب غدا، ويوم السبت أيضا موعدي معكم مباشر يوم الأحد القادم بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.